بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في أحكام القضاء.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من مرض في شهر رمضان أو سافر في شهر رمضان فلم يصم ذكر لهذه المسألة شقوقا، حكم في بعضها بوجوب الفدية فقط والتصدق عن كل يوم بمد من دون قضاء، وهو ما إذا كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان الآخر. وذكر في بعض الأقسام وجوب القضاء فقط، وفي بعضها الآخر وجوب القضاء والفدية. ولكن تحصل مما ذكرناه أنه ليس هنا مورد يجب فيه القضاء فقط، بل إما أنه يجب القضاء والفدية معا، أو أنه يجب الفدية بلا قضاء، ومورده ما إذا استمر المرض وكان سبب الفوت والمرض في شهر رمضان أو عذر آخر على ما يستفاد من سيد عبد الله بن سنان. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الفدية إذا كان قد تمكن من القضاء ولم يقضي، أو فرضنا أنه كان مسافرا في مجموع سنة فوجب عليه القضاء ولكن لم يصم لأجل مانع وهو السفر مثلا، فالكفارة تختص بالسنة الأولى. فإذا فرضنا أنه لم يقضي في السنة الثانية أيضا فبقي القضاء إلى السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو غير ذلك، ليس هنا إلا كفارة واحدة وفدية واحدة لاختصاص الدليل بذلك، أي بقضاء كل سنتين. إذا فرضنا أن الفائت في سنتين في شهر من شهور رمضان ولم يقض ما فاته في هذا الشهر في تلك السنة إلى أن جاء رمضان الثاني فهذا يجب عليه الفدية، وأما غير ذلك لعذرين أو لغير عذرين فليس هنا أي دليل على وجوب الكفارة أيضا. وإن نسب القول بالوجوب إلى العلامة قدس الله نفسه في بعض كتبه وإلى الشيخ أيضا في المبسوط، لكن لم يظهر دليل ذلك. الدليل إنما كان مختصا بما إذا فاته القضاء في تلك السنة إما لعذرين كغير المرض أو متعمدا، فرضنا أنه لم يصم إلى أن جاء رمضان الثاني يجب فيه الصدقة، أما بالنسبة إلى السنة الثانية لا تتكرر الكفارة والفدية. نعم، لو فرضنا أنه في السنة الثانية أيضا كان مريضا لم يصم شهر رمضان الثاني ولم يقضه إلى أن دخل رمضان الثالث أيضا يجب الكفارة، كل سنة لها حكم خاص تثبت الكفارة بعدم القضاء في تلك السنة. المقصود أن الكفارة لا تتكرر لأجل سنة واحدة، وأما إذا تكرر السبب فتتكرر الكفارة أيضا، وهكذا إذا كان 3 سنين أو 4 سنين، لكل سنة حكم تلك السنة. السنة الواحدة لا يتكرر حكمه، ولا يجب فيه الفدية مكررا لتأخير القضاء بالنسبة إلى السنين الآتية، وهذا ظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم هذه الكفارة يختلف مع حكم الكفارة في الإفطار متعمدا. كان حكم الإفطار متعمدا الإطعام ل60 مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة كما تقدنا. فلا يجزي أن يعطي الكفارة لشخص واحد، يعطي 60 كفارة لشخص واحد، أو لشخصين لكل واحد منهما 30 كفارة، هذا لا يجزي. إذ الواجب هو إطعام 60 مسكينا، و60 مسكينا لا يصدق على مسكين واحد، هذا ليس ب60، وهذا بخلاف الفدية بالمقام. الفدية بالمقام إنما وجبت لكل يوم مد لمسكين، هذا كلي طبيعي ينطبق على واحد وينطبق على 2، وعلى 3 لم يشترط في اليوم الثاني أن يكون المسكين غير المسكين الأول. فلو فرضنا أنه أفطر 10 أيام من شهر رمضان أو جميع الشهر لمرض أو سفر، وتمادى به المرض إلى السنة الآتية، فوجب عليه الفدية مثلا، أو أنه تمكن من القضاء فلم يقضي إلى أن دخل رمضان الثاني، وجب عليه لكل يوم مد للتبيعي المسكين، وهذا يسقط على الواحد، فيجوز أن يعطي 30 مدا لمسكين واحد عن كل يوم مد، هذا أيضا مقتضى الإطلاق، فلا يعتبر فيه التعدد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم العبد. إذا فرضنا أن العبد مرض فوجبت عليه الفدية، استمر مرضه إلى السنة الثانية، أو تمكن من القضاء فلم يقضي، فوجبت عليه الفدية مع الصوم أو بدون صومين. ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز إعطاء الفدية من ماله على ما هو الصحيح من أن العبد يملك. إذا كان له مال وكان مالكا يجوز له أن يعطي الفدية من ماله، ولكن بإجازة السيد، فإن السيد مالك للعبد وما يملكه العبد، هذا المال ملك لشخصين طولان، ملك للعبد وملك لمالك العبد، ليس له أن يتصرف في ماله بدون إذن مولاه، ولذلك لا يصح منه الإقرار. لو أقر أنه مدين لزيد، أقر أنه أتلف مال الغير مثلا، لا يثبت الزمان في ماله، فإنما يتبع به بعد الإثم. إقرار العبد على ما يرجع إلى مولاه، ولو كان المال مالا لنفسه، إلا أنه مال تحت سلطنة المولى، وهو لا يقدر على شيء، كل على مولاه، عبد مملوك لا يقدر على شيء. اعترافه أيضا لا يسمع، فلو اعترف أنه قتل مثلا، قتل شخصا شبيها بالأمن، خطأ ولكن شبيه بالأمن، لا تثبت الدية في ماله، إذا كان له مال أو اعترف بالإتلاف مثلا عمدا أو خطأ ونحو ذلك اعترافات العبد مما يرجع إلى المولى لا يكون مسموعا فليس له أن يتصرف في ماله بدون إذن مولاه وكذا لو فرضنا أن الواجب عليه كان هو الكفارة عن إصدار عمدي الذي يكون الواجب فيه مخيرا بين العتق وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا ليس له أن يشتري عبدا فيعتقه أو يطعم 60 مسكينا فإنما عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا لم يكن صومه منافيا لحق مولاه بل اشتغاله بأمور المولى فإذا فرضنا أنه كان عاجزا عن ذلك لم يتمكن ذكر قدس الله نفسه أنه يصوم 18 يوما فإذا لم يتمكن من ذلك أيضا يستغفر تقدم الكلام في ذلك في كبرى هذه المسألة أن من وجب عليه كفارة الإفطار عمدا إذا لم يتمكن من ذلك لا دليل على أنه يصوم 18 يوما وإنما ورد ذلك في من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تعيينا لا تخييرا من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تعيينا هذا هو الذي ورد فيه النفس أنه إذا لم يتمكن من صوم شهرين يصوم 18 يوما وأما في المقام إن لم يتمكن فمقتضى الجمع بين الروايات تقدم الكلام في هذا إشارة مقتضى الجمع بين الروايات أنه يستغفر ويتصدق بما يطيق ما يتمكن من الصدقة يتصدق ويستغفر ربه طبعا تكون الصدقة أيضا بإذن المولى من ماله ثم ذكر قدس الله نفسه حكم قضاء شهر رمضان وأن هذا القضاء هل هو مزيق أو موسع أما بالنسبة إلى السنة فلا إشكال في التوسع يعني لا يجب أن يصوم في شهر شوال مثلا إذا فرضنا أنه خرج شهر رمضان وعليه قضاء من شهر رمضان لسفر أو مرض أو حيض أو نفاس فلم يتمكن من الصيام لا يجب عليه أن يبادر إلى الصيام في شهر شوال مثلا أو في شهر ذي القعدة بل ورد في بعض الروايات المتقدمة من ساء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت تؤخرن صيامهن إلى شهر شعبان فيصمن في شهر شعبان الذي بعده شهر رمضان فبالنسبة إلى مجموع السنة ليس هذا من المفاجئ المزيق كذما بل موجب بل للتزييق وأما بالنسبة إلى مجموع السنة أنه هل يجوز أن يؤخر القضاء عن هذه السنة إلى سنة أخرى اختيارا ولو فرضنا أنه يجب عليه الفدية والتصدق لكل يومين عن كل يومين بمد لمسكينين أو أنه لا يجب ذلك فإذا فرضنا أن عليه 10 أيام من شهر رمضان وبقي من شهر شعبان 10 أيام فهل يجب عليه الصوم مزيقا لأنه لم يبق من السنة إلا 10 أيام أو يجوز له التأخير عمدا إلى السنة الثانية المشهور والمعروف وباب وجوب الصوم في هذه السنة، فأنه لا يجوز التأخير العمدي إلا أنه لم يظهر دليل ذلك أن المشهور استند إلى أي شيء في قولهم بوجوب ذلك، الذي يحتمل أن يكون مدركا لهم أو قيل أنه مدرك لهم. أمور منها التعبير بالتواني في صحيحة محمد بن مسلم، فإن توانا ولم يصم حتى دخل رمضان فليتصدق عن كل يوم بمثل المسكين. وعبر بالتهاون في رواية أبي بكر تهاونا، التعبير بالتهاون والتعبير بالتواني يشعر أنه واجب ولا يهتم هذا بالأمر، لكن من الواضح أنه لا دليل على ذلك، يعني لا يدل هاتان الكلمتان. خب أفرض أنه واجب مودع لم يسارع إلى امتثاله فتوانا يأخر، أو تهاونا نفرض أنه بمعنى التسامح تسامح، التسامح تسامح في التعجيل، أين هذا من الدلالة على الوجوب؟ لا يستفاد ذلك جزما، ألا أن كلمة التهاون إنما ورد في رواية أبي بكر التي قل إنها ضعيفة، فإن الراوي عن أبي بكر علي بن أبي حمزة البصائني وهو لا يوثق بروايته لما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب في كتاب الغيبة، أنه افترى على الإمام عليه السلام عدة روايات. الثاني أن يقال إنه عبر بالتزييع، إذا أخر القضاء التأخير في القضاء عبر أنه تزييع زيعه، التزييع إنما يكون في شرط الواجب، إذا لم يكن هذا واجبا فلماذا يسبق التزييع؟ هذا أيضا لا يدل، لأنه لا إشكال في أن التقديم أمر راجح، ولا أقل من جهة أنه مسارعة إلى المغفرة وتعجيل في الخير، فالتأخير تزييع كما ورد هذه اللفظة بعينها في جملة من روايات تأخير الصلاة عن أول الوقت، فأنه تزييع باعتبار فضيلة أول الوقت يكون هذا تزييعا. مضافا إلى أن هذه الكلمة لم ترد إلا في روايتين، في رواية أبي بكر التي ذكرناها الآن وهي ضعيفة، وفي رواية الفضل بن شازان التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا قلنا إنها ضعيفة. وإن عبر صاحب الجواهر قدس الله نفسه عن هذه الرواية بالصحيحة قلنا إنه ليست بصحيحة جزما، بل هذه الرواية ضعيفة، فهذه الكلمة لم تثبت، يعني تعبير الإمام عليه السلام عن التأخير بالتزييع هذا لم يثبت في أي رواية. وأيضا مستدل على ذلك بالتعبير بكلمة الفدية التي هي عبارة أخرى عن الكفارة، فكأنه ستر الكفارة ستر لأمر هنا حجازة وهذا ساتر له. التعبير بالفدية يكشف عن كون هذا أمرا مرجوها في نفسه، مثلا محرما، فلذلك عبر بالفدية. هذا أيضا واضح الدفع. أولا كلمة الفدية لم ترد إلا في رواية أبي بكر، وهذه الرواية ضعيفة كما قلنا. وثانيا إن كلمة الفدية لم ترد حتى في هذه الرواية في تأخير القضاء إلى أن دخل شهر رمضان الآتي، بل إنما وردت في من استمر به المرض. إذا استمر به المرض إلى رمضان الآتي فيفتي، يجب عليه الفدية، وهذا لا يحتمل فيه أي حرمة. لم يرد لفظ الفدية في تأخير الصيام، يعني في من كان متمكنا من الصوم ولم يكن توانا أو تهاونا أو كان متعمدا أو كان بانيا على الصيام بعد ذلك ولكن لم يتمكن، لم يرد في أي رواية من الروايات عندما لفظ الفدية فضلا عن لفظ الكفارة، وإنما ورد في من استمر به المرض إلى رمضان الثاني، وهذا لا إشكال في أنه لا تحريم فيه. إنما لم يصم لأجل المرض معبر فيه الفدية. وفي روايات الإحرام في جملة من الموارد ورد فيه الفدية ولا يحتمل فيه التحريم، مثل من أمر مثلا يده على وجهه فخرج شعرة أو شعرتان بغير اختياره يبكي، بله يتصدى، وغير ذلك من الألفاظ لا دلالة في هذه الكلمة على التحريم بمجهد. وأما الأمر بالصدقة في صحيحة محمد بن مسلم أو في صحيحة زرارة أو في صحيح علي بن جعفر فهو أعم من أن يكون لترك واجب أو أنه ليس بواجب، لا دلالة فيه بوجه. إذا فرضنا أنه تمكن من الصيام أثناء السنة ولم يصم توانا ولم يصم حتى دخل شهر رمضان الثاني، فليتصدق لكل مسكين بمد من طعام، فليتصدق واجب مستقل التأخير مخير بين أن يصوم فعلا أو يؤخر ويتصدق. ما هو المانع من الالتزام بذلك؟ أي إشعار فضلا عن الدلالة ردوب الصدقة أعم من أن يكون لترك محرم، هو مخير بين أن يصوم فعلا وأن يؤخر صومه إلى السنة الآتية ولكن يتصدق، فالأمر بالتصدق أيضا لا دلالة فيه على وجوب الصيام بوجه. فليس في شيء من هذه الروايات إشعار فضلا عن الدلالة، ليس في إشعار على الوجوب أنه يجب الصوم في هذه السنة معينا، فإذا أخر في السنين الآتية فإلا يجب عليها أن يصوم في هذه السنة، لا يستفاد في شيء من هذه الروايات. بل إن رواية سعد بن سعد دالة على عدم الوجوب صريحا، إلا أنها أيضا ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها. رواية عن رجل يسأل الإمام عليه السلام عمن عليه قضاء فلا يصوم يأخره إلى السنة الآتية، قال عليه السلام ليس عليه شيء. لكن هذه الرواية أيضا من جهة ضعفها لا يمكن الاستدلال بها. كيفما كان يكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب، وليست المسألة إجماعية بحيث النقص بقول المعصوم سلام الله عليه، فإنما استفاد الوجوب مما ذكرناه من هذه الوجوه، وليس في شيء منها دلالة على ذلك. رواية الفضل بن شارجان فيها دلالة على الوجوب، فإن المستفاد من هذه الرواية أن الوجوب إنما هو في هذه السنة، ولذلك إذا لم يصم من جهة تركه الواجب يكلف بالفدية والتصدق، هذه الجمعية لا بأس بدلالتها. بل قال إن قال فلماذا إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقضي من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء. سأل عن وجه الفرق، قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر، يعني في شهر رمضان. فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها، فقط أنه لم يتمكن لا من الأداء ولا من القضاء. وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء السلوات، كما قال الصادق عليه السلام: كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له، لأنه دخل الشهر. وهذا محل الاستشهاد هذه الجملة، لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره، يعني في شهر رمضان. دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه. الصوم لم يجب في الشهر للمرض، ولم يجب في السنة أيضا للمرض، ووجب عليه الفداء لأنه بمنزلته. من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداء فوجب عليه الفداء. هذه الرواية دلالتها لا بأس به، باعتبار أنه كان مريضا في شهر رمضان فلم يتمكن من الأداء من أداء الواجب، وكذلك كان مريضا في السنة فلم يتمكن من القضاء الذي كان واجبا عليه في هذه السنة من جهة تركه الواجب في نفسه وعدم تمكنه من الواجب، أبدل بالفداء كما في غير المقام، كمثل الإمام عليه السلام بموارد أخرى، إلا أن الرواية لزعفها كما ذكرنا لا يمكن الاستدلال بها. فالصحيح ما ذكره الماتر حدث الله نفسه من أن الأزهر عدم وجوب القضاء في هذه السنة فقط، يعني غير مسيقين، بل الواجب واجب موسع سواء كان في هذه السنة أم في السنين الآتية.